صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم للمرة الثانية في خربة حمص الفوق بالأغوار الشمالية خلال يومين. تدريبات الاحتلال العسكرية في مسافر يطا في الخليل تروع الأطفال وتسبب بتلف محاصيل المواطنين. إصابة المزيد من الأسرى بفيروس كورونا، والاحتلال يؤجل البتة بقضية الأسير حسين مسالمة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. هدمت قوات الاحتلال يوم الأربعاء 20 منشئة بين سكنية وحظائر أغنام لعدة عائلات فلسطينية في خربة حمص الفوق بالأغوار الشمالية. وأفاد رئيس هيئة المقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف بأن الاحتلال هدم 20 منشئة في الخربة الواقعة في سهل البقيعة، مشيرا إلى أن 40 منشئة قد تم هدمها قبل يومين للعائلات ذاتها. كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين، إحداها لهيئة المقاومة الجدار والأخرى للمواطن أيمن غريب. المزيد من التفاصيل في تقرير زميلة مريم أبو اللوز.
لا شيء بقي على حاله ما إن حطت أقدام قوات الاحتلال في خربة حمص الفوقة بالأغوار الشمالية، وكأن هزة ضربت المكان. يقول الأهالي 40 منشأة تم تسويتها بالأرض ليبقى أصحابها بلا مأوى، وكل من حاول إعادة بنائها منعه الجنود من ذلك.
حملوا الجرارات واستنونا على المخصوبة مشان يقطعونا على الحمرة، مشان يقطعونا في الحمرة على المزارع، على واحد مستوطن حمية من هناك. احنا مرضين،
احنا صرنا مهاجرين هجرتين، احنا سكان 48 هاجروا ابياتنا على السموع، من السموع ما قدروا يشلوا بما ان اراضي السموع راحت في 48. اجوا على المنطقة هاي هاجروا من في حرب 67 طلعوا على الأردن وعاودوا تسللوا ورجعوا، ففيش يعني إنه بديل.
وبينما تصمد 11 عائلة فلسطينية هنا كي لا تصبح في مهب رياح التهجير، اخترتها قوات الاحتلال بالرحيل لتكون الخربة خالية من أصحاب الأرض وتتحول مزارعهم إلى مسرح للدبابات والآليات التي تصول وتجول وتطلق ذخيرتها الحية وقذائفها المدفعية مخلفة الخرابة والدمار.
هو يعمد بكل بفرض سياسة القوة وسياسة الأمر الواقع إلى تفريغ منطقة الأغوار، وذلك تطبيقا لمشروع الضم الاحتلالي المدعوم من الإدارة الأمريكية.
إحنا بنعرف شو توجه الجانب الإسرائيلي خاصة في عهد نتنياهو، يريد أن هذه المنطقة الخصب بسهولها والخصب بمراعيها للجبال المجاورة هذه، حقيقة كله يريد أن يشكل بيئة طاردة لهؤلاء السكان وأن يكثف السكان على الخط الرئيسي اللي هي منطقة نابلس، يعني ابتداء من الجبل لغاية وادي الملاقي أيضا في الجهة الغربية. لهذا السبب هؤلاء الشباب هم نعتبرهم أعمدة ذهبية في هذه الأرض.
نحن نرى أن أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المنطقة مستمرين على البقاء رغم كل ما يتم يعني من إجراءات لترحيله من هذه المنطقة، وليس فقط لإجراء أي مضايقات.
لم تنتهي خربة حمص من نفض غبار الكارثة التي حلت بها قبل 3 أشهر حين هدمتها سلطات الاحتلال بشكل كامل، حتى تكرر المشهد مرة ثانية لإجبارهم على ترك بيوتهم من دون عودة.
وعن استهداف الاحتلال لخربة حمص في الأغوار الشمالية، يقول الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقهاء:
الأهالي متشبثون بالأرض، ليست عملية الهدم الأولى، هي عملية الهدم الثالثة منذ 3 شهور إلى اليوم، وعملية الهدم الثانية خلال 3 أيام، وهي عملية أيضا الهدم الرابعة منذ العام 2014. إذن عمليات هدم متتالية بحق الفلسطينيين. الفلسطينيين متشبثون بالأرض، هم أصحاب الأرض، الأراضي هي مملوكة ملكية خاصة. الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة بالغالب هم لاجئون هجروا بالعام 48 ويسكنون في هذه الأرض، يعني الفلسطيني سوف يبقى في أرضه، يعتبر هذه الأرض هي كل أرض فلسطينية هي أرضه، ولن يتزحزح ولن يرحل من هذه الأرض.
أجبرت بلدية الاحتلال المواطن معتز خليل على هدم منزله بيده في حي رأس العمود بالقدس المحتلة. وهدم المواطن خليل مع شقاه منزلهم المقام منذ 10 أعوام ويعيش فيه مع زوجته وطفلي، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظ. كما أجبرت سلطات الاحتلال المواطن حسين أبو السعود على هدم كراج لتصليح المركبات في حي رأس العمود. وقام أبو السعود بهدم كراجه الذي يعتاش منه مع أسرته منذ 17 عاما بعد تهديده بدفع التكاليف في حال نفذت طواقم البلدية قرار الهدم. هدمت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء منزلا قيد الإنشاء وأسوارا في منطقة مرج العناتي من أراضي بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا من طابق واحد قيد الإنشاء وأسوارا تعود ملكيتها للمواطن عبد المجيد موسى عيد زياد بحجة عدم الترخيص. يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 12 منشئة في عناتة خلال كانون 2 يناير الماضي، فيما سلمت عددا من المواطنين اختارات لهدم منشئاتهم. وعن استهداف الاحتلال لأملاك المواطنين المقدسيين، يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان والخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب:
حقيقة ما يجري من قبل سلطات الاحتلال هو تطهير عرقي وتصفية وجود الناس في هذه المنطقة، وخاصة أن سلوان هي الحاضنة الملاصقة للمسجد الأقصى من الناحية الجنوبية وجنوبية الشرقية، والاحتلال يخطط لإبعاد الناس وطردهم ولإفقادهم الأمان الاجتماعي بهدم المنازل والأمان الاقتصادي يعني بقطع مصادر رزق. ولذلك في هذا اليوم أجبر مواطن على هدم مصدر رزقه وأجبر مواطن آخر على هدم منزله، رغم أن يعني هذه المنازل تدفع لبلدية الاحتلال المنزل ضرائب، وهذا المحل يدفع ضرائب منذ سنوات طويلة للاحتلال. الاحتلال أخذ الضرائب والآن جاء دور توسيع مستوطنة على بعد أمتار. الاحتلال يدعي أن هذه المنشآت إن كانت المنزل أو الكراج بنيت بدون ترخيص، ولكن الاحتلال لا يعطي ترخيص. هناك مستوطنة في هذه المنطقة، في منطقة رأس العمود، تسمى نوف دافيد. الاحتلال يريد أن يسمن ويكبر هذه المستوطنة، حيث أنه الآن صرح ببناء 280 وحدة، وبدأ منذ بداية هذا العام بالعمل على بناء هذه الوحدات في هذه المنطقة. لذلك هو بحاجة إلى الأرض، بحاجة إلى طرد السكان الأصليين وإيجاد خلل في التوازن الديموغرافي لصالح هؤلاء المغتصبين المستوطنين، ولذلك هو يهدم.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. تواصل قوات الاحتلال اليوم الثالث على التوالي تدريباتها العسكرية على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إتلاف محاصيلهم الزراعية. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور بأن التدريبات العسكرية في هذه المنطقة تأتي استباقا للقضية التي رفعها المواطنون ضد الاحتلال، احتجاجا على استباحة أراضيهم والضرر الذي لحق بمزروعاتهم الزراعية. وأشار العمور إلى أن الاحتلال حول المنطقة بسبب التدريبات المتواصلة إلى ساحة حرب، وتسبب بأضرار نفسية في نفوس المواطنين لا سيما الأطفال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
لا يشبه استيقاظ أطفال مسافر يطا استيقاظ أي طفل آخر، فهؤلاء الذين يعانون شظف العيش ومرارة اعتداءات الاحتلال المتكررة تؤرق نومهم أصوات الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها قوات الاحتلال في تدريباتها ومناوراتها، هي نفسها التدريبات التي أدت في الماضي إلى استشهاد 6 من السكان هنا.
طيب وصحيتوا عليش أنتوا الصبح؟
نعم.
عليش صحيتوا؟
ولا صحينا على الساعة 1.
بقوا يطخوا؟
من يوم صاروا يضربوا صحينا، وظلينا قاعدين وهم يضربوا.
أصوات القذائف والرصاص وهدير الدبابات والآليات الثقيلة يصل الليل بالنهار، وإضافة إلى ما تسببه المناورات من حالة ذعر في صفوف الصغار وإزعاج وأرق لدى الكبار، يتخوف الأهالي من الارتجاجات القوية على مساكنهم المكونة من كهوف أو غرف دون أساسات أو وحدات من ألواح الصفيح. لا يمتلك أهالي التجمعات السكانية في مسافر يطا أي مقومات للحياة، وتمنعهم سلطات الاحتلال من الاستفادة من خدمات البنية التحتية ومن بناء مساكن لائقة، بذريعة أنهم يعيشون فوق أراضي بلادهم دون ترخيص منها. وفوق ذلك كله تعمد قوات الاحتلال إلى إتلاف محاصيلهم الزراعية وهدم مساكنهم عشرات المرات، وتجعل من أراضي المسافر بالكامل منطقة رماية تسميها منطقة 918، كل ذلك بهدف إجبار الفلسطينيين على الرحيل من هنا، إلا أنهم يصرون على التمسك بأراضيهم وأصولهم ومصدر رزقهم.
وعن أهداف قوات الاحتلال من التدريبات في مسافر يطا، يقول منسق شباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمرو.
الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة الثانية وهو يستهدف هذه التجمعات السكانية، وقام فعلا بإخلاء هذه المنطقة لمدة تقريبا أكثر من عامين بحجج أمنية واهية، والاستخدام هذه المناطق كمناطق تدريب لهذا الجيش الإرهابي. هذه كذبة ليس للتدريب، وإنما لتهجير المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ترهيب، تخريب للمحاصيل الزراعية والأرض الخصبة في هذه المناطق. وهذا يعني أن الموسم بالكامل لهذه العائلات التي تعتمد على الزراعة يعني ضرب الموسم بشكل كامل، ومخاسر كبيرة جدا للعائلات. ورسالة أخرى أن أي مشاريع تطويرية في هذه المنطقة يجب ألا تكون في الوقت الحالي، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يسيطر على كل شيء في هذه المناطق.
أعلن يوم الأربعاء عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف الأسراف في القسم العاشر بسجن النقب، وقال نادي الأسير إن حصيلة الإصابات في القسم المذكور ارتفعت منذ أول أمس إلى 19، والعدد الإجمالي منذ بداية انتشار الوباء إلى 355 إصابة، أعلاها في سجن ريمون ثم جلبوع والنقب. وأكد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية واستخدام الوباء أداة قمع وتنكيل. أجلت محكمة الاحتلال في بئر السبع يوم الأربعاء البتة في الاستئناف المقدم من قضية الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة على القرار القاضي برفض الإفراج المبكر عنه لمدة أسبوع. وكانت محكمة عقدت اليوم للأسير مسالمة، وهي المحكمة الثانية التي تعقد له مؤخرا، ورفضت لجنة الإفراجات قبل نحو أسبوع الإفراج عنه، وصادقت لاحقا المحكمة المركزية على القرار رغم وطئه الصحي الحرج. وأكد نادي الأسير أن مسالمة المحتجز في مستشفى سوروكا يواجه وطئا صحيا حرجا منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في كانون الثاني يناير الماضي. وحول تأجيل محكمة الاحتلال البتة بالاستئناف المقدم بقضية الأسير حسين مسالمة، يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسين عبد ربة:
لم تتعرف على ابنها حين رأته قبل 10 أيام في مشفى الاحتلال. تتحدث بحرقة والدة الأسير المريض حسين مسالمة القادمة من بيت لحم إلى مقر الصليب الأحمر في البيري:
لما دخلوني حكوا لي ممنوع الثوري، ممنوع تقدم علي، ما خلوني أصيب.
نحن ندرك بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي هي تأتمر بشكل أو بآخر بقرارات المخابرات الإسرائيلية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وشأن الأسرى والمعتقلين داخل السجون. هذا التأجيل هذا اليوم هو إعطاء مهلة للنيابة العسكرية ومخابرة الاحتلال لبيناتهم حول أسباب استمرار اعتقال الأسير حسين مسالمة في ظل التقارير الطبية الإسرائيلية ذاتها من المشافي الإسرائيلية ومن إدارة مصلحة السجون، والتي كلها تؤشر بشكل واضح على مدى الخطورة الحقيقية التي تهدد حياة وصحة وسلامة الأسير حسين مسالمة، حيث أنه منذ أكثر من شهر وهو يركض في مشفى سوروكا الإسرائيلي في غرفة العناية المكثفة، وأن وضعه الصحي يزداد سوءا.
مستمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير. تذكير بالعناوين: قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم للمرة الثانية في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية خلال يومين. تدريبات الاحتلال العسكرية في مسافر يطا في الخليل تروع الأطفال وتسبب بتلف محاصيل المواطنين. إصابة المزيد من الأسرى بفيروس كورونا، والاحتلال يؤجل البتة بقضية الأسير حسين مسالمة. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان إيران الثورة، مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. مبارك لحضراتكم هذه الأيام في ذكرى 10 الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي سنبدأها بأهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد أهلنا في الشتات تنتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي للجان المقاومة أبو مجاهد، سيكون ضيفا معنا عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى واحة الصبار ونتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. نهاية المطاف خصصناها مستمعينا مستمعاتنا إلى فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ستكون بداية فقرات لقائنا لهذا اليوم فقرتنا من أهلنا في الشتات، ننتقل وإياكم لنستمع إليها والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين واحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم وبتيجي الأنروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخذهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا مدارس الأنروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم إنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
وعدنا من الأنروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برات المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير وأتمنى كل العالم ترجع المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيعة الأنصارية وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربيعة وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية. أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والإنقاذ في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، ننتقل إليها.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث، نعم، وضع مأساوي جدا. يعني عدد يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم،
نعم،
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب،
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل الأونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021،
نعم،
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني،
نعم،
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل،
نعم،
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نشكر زملائنا في هذه الفقرة، مستمعينا ومستمعاتنا، زميلة شيماء الغراوي ومنذر ربايع وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الهندسية لرفع الركام في مخيم اليرموك الأستاذ محمود الخالد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي.
نحييكم مستمعينا الأفاضل ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج إيران الثورة مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية. محورنا في هذا البرنامج: لم يحفل التاريخ بمرحلة كتلك التي خطتها الثورة الإسلامية في إيران، فالجنوح شرقا أو غربا ضمن المحاور السياسية على الصعيد الدولي كانت السمة الأساس لأي عامل تغيير يشهده بلد أم منطقة ما في العالم، خاصة في المرحلة التاريخية التي تلت الحربين العالميين من القرن الماضي والتي وضعت أسس المحورين على الصعيد الدولي. وجاءت الثورة الإسلامية في نهاية سبعينيات القرن الماضي بقيادة الإمام الراحل آيت الله الموسوي روح الله الموسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية لتشكل منعطفا في مسار التاريخ فيما يتعلق باستقلالية قرار الشعوب وانعتاقها من أطر المحاور والحفاظ على تاريخها وسيادتها وتقرير مصيرها. إيران والتي حصرها النظام الشاهنشاهي لقرون عدة ضمن إطار المحور الغربي، جاء الإمام معلنا انعتاقها مجسدا في الوقت ذاته الرابط التاريخي لبلد يحمل إرثا ثقافيا وحضاريا عريق بمحور الأمة، كل الأمة بعيدا عن الجنوح شرقا أو غربا، مؤكدا البعد الإسلامي لثورته. خطوة التغيير التي خطها الإمام الخميني قدس نفسه الزكية بالخروج على أطر المحور دعاه من خلالها الشعوب إلى أخذ المبادرة بيدها لتقرير مصيرها، وهو ما انعكس بشكل واضح على مسار القضية الفلسطينية التي كانت خاضعة فيما سبق لمعادلات دولية خضعت في مجملها لسياسات المحاور. وبذلك أعاد الإمام الحقيقة التاريخية لمسار القضية الفلسطينية بأنها ذات بعد إسلامي يرتكز على أساسه مصير الأمة. عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية سوف نتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للمتابعة. ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب مصيرها؟ كيف يمكن التعامل اليوم مع إنجازات الثورة الإسلامية على أرضية الرؤية التي حملها الإمام الخميني قدس نفسه الزكية؟ ما التحولات التي يمكن ملاحظتها على مستوى مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية؟ إيران الثورة مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية، محورنا في هذا البرنامج هو عن هذه الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي للجان المقاومة الأستاذ أبو مجاهد. أرحب بكم أستاذ أبو مجاهد وأشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وكل عام وأنتم وكل أبناء شعبنا العربي والإسلامي وكل أنصار الثورة بألف خير.
حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا الحضور السيد الفاضل. 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم لهذه الذكرى لانتصار الثورة الإسلامية سيد الكريم؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة الإسلامية مثلت انطلاقة لرفض الظلم والاستكبار الواقع والجاسم على صدور كل المظلومين من أبناء الأمة العربية والإسلامية، ومثلت أيضا انطلاقة ارتقت بإيران التي استسلمت لقوى الشر قبل ذلك على مستوى نظامها الذي كان يمثله الشاه على المستوى الرسمي، وهذا لا ينطبق بالمطلق على مستوى الشعب الإيراني العزيز على قلوبنا، إلى انعكاسها بنسبة 180 درجة. نعم. عندما تولى الإمام الخميني رحمة الله عليه المسؤولية، أول قرار كان للإمام الخميني هو انتقال السفارة الإسرائيلية والخروج من هذا المحور الذي كان يمثله الشاه إلى انطلاقة النور التي أفاضت على الأمة العربية والإسلامية وحركات المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها بظلالها، لأن يزور ياسر عرفات آنذاك ويسلم السفارة الإسرائيلية لتصبح سفارة فلسطين في داخل الجمهورية الإسلامية. مثل أيضا ذلك بإعطاء الخمس آنذاك، فتوى الإمام الخميني بإعطاء الخمس للمقاومة الفلسطينية مثل التأكيد أن الصراع ما بين الجمهورية الإسلامية وبين الكيان الصهيوني هو صراع عقدي، وهذا الصراع مبني على أساس عقائدي مرتبط ومرتهن بقرآننا ومرتهن أيضا بالأئمة، وبالتالي هذا كان بمثابة رسالة إلى كل الذين دخلوا في طريق المساومة أن إيران دولة مقاومة بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران تمثل نصرة للمظلومين وتمثل خير ناصر وأول ناصر للقضية الفلسطينية، لما مثلته من قوة على المستوى الدعم السياسي والعسكري والمعنوي والمالي والاجتماعي، وكل منهما ربما لا يتسع المجال لذكر مناطق الجمهورية الإسلامية بما قدمته للقضية الفلسطينية.
ما الذي ميز الثورة الإسلامية في إيران على سواها من الثورات تاريخيا أستاذ أبو مجاهد؟
الذي ميز الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية بفضل الله عز وجل تمكنت من أن تعطي أملا كبيرا لقوى المقاومة والقوى التي وقع عليها ظلم والتي لم يكن لها سند والتي لم يكن لها ظهير مثلت السند والقوة التي تستطيع أن تستند إليها في معالات الأمور في صراعنا واشتباكنا المستمر والمتواصل مع هذا العدو الصهيوني. عندما دعمت كل حركات المقاومة الفلسطينية، الثورة الإسلامية أيضا أرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الظلم الذي تمارسه على المنطقة بعمومها وتحديدا المنطقة العربية آن الأوان أن يتوقف، وبالتالي خلقت توازن رجع مع كل من يعني مع كل من ينشر الظلم وينشر الخوف والرعب والقتل بين أبناء أمتنا من هذه الطغمة الطاغية والاستبداد الأمريكي في المنطقة العربية والاستكبار الإسرائيلي على أبناء شعبنا وقضيتنا في فلسطين وفي لبنان آنذاك. وبالتالي مثلت شعاع النور الذي ينطلق لكي يعم بأرجائه كل المعمورة. نحن نعتبر أن الثورة الإسلامية كانت بمثابة أيضا انطلاقة جديدة نحو التأكيد على أن هناك دول تدعم القضية الفلسطينية ليس على المستوى السياسي والمعنوي، أيضا على المستوى المادي. وإيران هي الدولة الوحيدة، ولا دولة قبلها، إيران هي الدولة الوحيدة التي تجاهر بدعمها للمقاومة الفلسطينية، وهذا أمر لا يخفى على أحد، وهذا الذي أسس له الإمام الخميني رحمة الله عليه، ولا زال يسير على دربه الإمام السيد علي خمنائي حفظه الله. وبالتالي نحن على ذات الطريق وذات الدرب نؤكد من جديد أننا في هذه الذكرى العطرة وهذه الذكرى الطيبة والعزيزة على قلوبنا، وفاءنا لكل هؤلاء الذين دعمونا والذين قدموا لنا الدعم والمساندة ونافذوا قضيتنا عن عقيدة، ولم يكن هذا الأمر تكتيكيا أو هذا الأمر متعلق ببعض استفادة من قبل الجمهورية الإسلامية، إنما كان أمرا عقائديا. لذلك على مدار أكثر من 42 عام من انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم لم تتغير العلاقة بين المقاومة الفلسطينية، بين الشعب الفلسطيني، بين القضية الفلسطينية وبين الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها الإمام السيد علي خمنائي. وهذا يؤكد أن هذه مسألة عقدية وليست مسألة تكتيكية أو لها علاقة بالبعد المصاري.
نعم أستاذ أبو مجاهد، يعني أي تحرك لشعب ما أو ثورة ما تاريخيا كان يخضع لسياسة المحاور على الصعيد الدولي. ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب لمصيرها؟
يعني تحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا، وهناك أكثر من نموذج، ولكن على سبيل المثال للحصر القضية الفلسطينية بما وصلته في عقل ووجدان أبناء الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادة الجمهورية الإسلامية بما تمثله من قوة وأنفة لمحو الظلم والاستبداد المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني. مثلت أيضا من خلال ذلك إنجازات على مستوى المحور العربي ككل، بمعنى أن إيران استطاعت أن تدعم أكثر من دولة لكي تتقوى ولكي تكون لها كلمة، وأن لا يكون للولايات المتحدة الأمريكية أو النظام الاستقبال والاستبداد كلمه عليها او كلمه في المنطقه العربيه.
نعم.
وبالتالي هناك انجازات حققت على مستوى اليمن، على مستوى العراق، على مستوى ايضا لبنان، وعلى مستوى فلسطين. وبالتالي انتصارات والانجازات التي حققت على مستوى الصراع ما بيننا وبين العدو الصهيوني في اكثر من معركه واكثر من حرب، ايران لها نصيب كبير والجمهوريه الاسلاميه لها نصيب كبير في دعم وتصليب الجبهه الداخليه لهذه المقاومه الفلسطينيه، وبالتالي شريكه في اي انتصارات مع هذا العدو الصهيوني. وهذا يؤكد ان المحور الذي عنوانه فلسطين انطلاقا وصولا الى لبنان والى سوريا والى العراق والى اليمن والى غيرها من الدول، هذا المحور الذي تشكل اليوم هو محور مناهضة الاستبداد، مناهضة الظلم، وبالتالي محور العدل والمقاومة والمقارعة لهذه اليد الأمريكية في المنطقة العربية، وأيضا الأيدي الصهيونية ومن لف لفيفهم من المطبعين العرب. هو الآن يتعاظم هذا المحور، محور المقاومة، في وجه هؤلاء المستبدين.
نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ أبو مجاهد، إيران تحيي الذكرى 42 اليوم لانتصار ثورتها وسط مواقف معلنة وواضحة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فيما تتجه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع العدو والتلويح بورقة العداء لإيران. فلسطينيا سيدي الكريم، كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
الشعب الفلسطيني من صغيره إلى كبيره يقن تماما أن إيران هي على حق، وأن هذه الشعوب على باطل، عفوا هذه الأنظمة العربية الخائنة المطبعة هي على باطل، وأن هذه القيادات العربية والزعامات والحكام العرب ليسوا هم بمنع عن شعوبهم بكل حال. بمنع عن شعوبهم، لأن الشعوب، شعب البحرين يرفض التطبيع، شعب الإماراتي يرفض التطبيع، الشعب السوداني يرفض التطبيع، كل هذه الشعوب حتى المغربي، كل الشعوب العربية ترفض التطبيع. أمام كل ذلك وأمام هذا البازار العلني لبيع فلسطين في سوق النخاسة، وللتأكيد من جديد على أن هذا التطبيع الذي يمارس على العلن والزيارات التي والتنسيق الكبير الموجود ما بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة كيان الاحتلال، ما بينه وبين الإمارات ومن قبلها السودان وغيرها من الدول على المستوى الرسمي، هو لا يمثل نهضة الشعوب العربية النابضة بالخير والنابضة بالرغب لهذا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة العربية. وكثيرا ما يقولون أن المشكلة هي مع إيران، لا، غاب يعني خاب فعلهم، هم يعرفون أن الإشكالية ليست مع إيران، وأن إيران عندما تدعم الشعوب العربية والإسلامية تدعمها لكي تمارس حقها في الربط، لأن تكون هناك أي أمريكية في المنطقة العربية. نحن نعتبر أن هذا البازار العلني لهذا التطبيع من قبل كيان العدو الصهيوني وما بين هذه الدول سيسقط عما قريب بإذن الله، وستسقط عورة كل المطبعين من الحكام العرب أمام صمود وثبات محور المقاومة ومحور فلسطين القدس ومحور الطهران القدس، كلنا جبهة واحدة في رفض هؤلاء المطبعين وحكامهم الذين رفضوا لأنفسهم أن يكونوا أقل من أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ أبو مجاهد، كنت معنا في هذا اللقاء الناطق الإعلامي للجان المقاومة، حياكم الله سيدي الكريم.
شده بر ایوان، ایران ایران ایران، خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان،
ایران ایران ایران.
نحييكم ونرحب بحضراتكم السمعين الأفاضل، وهذه العودة في إلى لقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا للإنتاجية لهذا اليوم السمعين الأفاضل. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحد الصبار.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور، الأسرى وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد، ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حياً يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري، وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله، وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل، ولا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذن الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه، ولا يمكن الفصل بينهما إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن. هناك الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني، أيضا كتبت فيها خصوصا إذا تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى، وأنت عايشت هذا الواقع ألما ومرارة ومقاسمة للمعاناة مع رفاق لا زالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أمه، فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة، الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم أم الدنيا أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في تجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل. ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بقايا جدار دكت المدفعية. ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشتش اللي عاشته غزة. ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها بشبابها بمناضليها بمقاوميها بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار وبرغم الجوع وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أنها غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم، أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنخدم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجا وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى أن نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأفاضل، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أيها الأفاضل، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا اليوم، حيث 70 عام كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة، عمقة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونماً، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 1240 نسمة. مستمعين الكرام، في العاشر من تموز يوليو عام 1900 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي 20 أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعاً استيطانياً جديداً، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8,833 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لهذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. شيد للأمة بنيانا واصطاد
للقدس اتجانا، عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا. واصنع للقدس اتجانا، عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك، غنت فيك جنين لحن صمودك.
الثانية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية.